أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الفرق بين الإطلاق وأداة العموم أنه في الإطلاق المتكلم لا يذكر قيدا في كلامه، فنفهم أنه لا يوجد هذا القيد في مراده الجدي، فعدم ذكر القيد دال على عدم وجود هذا القيد في مراده الجدي. عدم ذكر القيد في الكلام يعني يدل على عدم وجود هذا القيد في مراده الجدي. فننتقل هنا من المدلول التصوري إلى المدلول التصديقي. ففي المدلول التصوري لا يوجد القيد، فنعلم أنه هذا القيد لا يوجد أيضا في المدلول التصديقي. بالنسبة لأدوات العموم، المتكلم يذكر قيدا فنعرف أن هذا القيد موجود في مراده الجدي. هذا الفرق بين الإطلاق والتقييد. فروق أخرى في الحلقة الثانية أيضا تأتي بعض الفروق الأخرى. في أدوات العموم، المتكلم يذكر أداة من أدوات العموم مثل كافة، كل، جميع إلى آخر هذه الأدوات. فيأتي بحث أنه في صيغة الجمع المعرف باللام، يعني إذا عندي جمع مثل الفقهاء دخل عليه الألف واللام، اللام يعني الألف واللام، فدخل عليه الألف واللام، فقال المتكلم أكرم العلماء أو الفقهاء، فهل صيغة الجمع المعرف بالألف واللام من أدوات العموم أو لا؟ قلنا كل من أدوات العموم. نفس الطريقة هنا، عندي جمع ودخل عليه الألف واللام، فهل هذا يدل على أنه من أدوات العموم؟ فنفهم الشمول والعموم من دخول الألف واللام على الجمع، أو أنه يفهم الشمول بطريقة أخرى. فيقول الشهيد رضوان الله تعالى عليه: وقد اختلف الأصوليون في صيغة الجمع المعرف باللام من قبيل الفقهاء العقود، فقال بعضهم إن هذه الصيغة نفسها من أدوات العموم أيضا مثل كلمة كل، فأي جمع من قبيل فقهاء إذا أراد المتكلم إثبات الحكم لجميع أفراده والتدليل على عمومه بطريقة إيجابية أدخل عليه اللام فيجعله جمعا معرفا باللام، ويقول احترم الفقهاء أو أوفوا بالعقود. فإذا النظرية الأولى أن دخول الألف واللام على صيغة الجمع المعرف أو على صيغة الجمع دال على العموم بالطريقة الإيجابية، يعني مثل استعمال كلمة كل. النظرية الثانية، في هذه الجملة احترم الفقهاء، يقول لا، نفهم العموم والشمول بطريقة سلبية. فنسأل هل الفقهاء مقيد بقيد أو لا؟ الغير مقيد بقيد، فإذا يريد الإطلاق، فيصير الشمول من الإطلاق. الفقهاء غير مقيد بأي قيد، لم يقيد الفقهاء بأي قيد، ف فنفهم العموم من الإطلاق يعني بطريقة سلبية. وبعض الأصوليين يذهب إلى أن صيغة الجمع المعرف باللام ليست من أدوات العموم، ونحن إنما نفهم الشمول في الحكم عندما نسمع المتكلم يقول احترم الفقهاء مثلا بسبب الإطلاق وتجرد الكلمة عن القيود، لا بسبب دخول اللام على الجمع، أي بطريقة سلبية لا إيجابية. ثم يقارن الفقيه بين مثالين، أكرم الفقهاء وأكرم الفقيه، هل يوجد فرق بينهما في فهم العموم والشمول؟ نقول له من خلال الإطلاق، تطبيق الإطلاق على المثال الأول أكرم الفقهاء، الفقهاء لم يقيد بقيد، فنفهم الإطلاق أنه يريد كل الفقهاء. وأكرم الفقيه، الفقيه غير مقيد بقيد، فنفهم أيضا الشمول من خلال الإطلاق من عدم ذكر القيد. فيقول فلا فرق بين أن يقال أكرم الفقهاء أو أكرم الفقيه، مع أنه يفهم الشمول والعموم من دخول الألف واللام على المفرد، هنا قال بأنه على الجمع. فإذا قلنا بأن صيغة الجمع المعرف باللام من أدوات العموم، فنفس الطريقة لابد أن نقول بأن دخول الألف واللام على المفرد أيضا من أدوات العموم، مع أن الخلاف هناك في صيغة الجمع المعرف باللام، ما ناقشوا دخول الألف واللام على المفرد. فإذا في المثال الأول من خلال أنه أداة من أدوات العموم، كذلك في المثال الثاني لابد أن يكون دخول الألف واللام على المفرد أيضا من أدوات العموم. فيقول الشهيد أننا نفهم الشمول والعموم من المثالين بتطبيق الإطلاق، من عدم ذكر القيد نفهم أنه في مراده الجدي لا يوجد أي قيد، يعني يريد كل فقيه، فأكرم كل الفقهاء أو أكرم كل فقيه. فكما يستند فهمنا للشمول في الجملة الثانية إلى الإطلاق، كذلك الحال في الجملة الأولى، فالمفرد والجمع المعرفان لا يدلان على الشمول إلا بالطريقة السلبية، أي عن طريق الإطلاق. واضح؟ شنو اللي مو واضح؟ يعني هناك صيغة الجمع المعرف إذا دخل عليه اللام يعتبرونه من أدوات العموم مثل كل، هذا الرأي الأول. في الرأي الثاني نطبق الإطلاق. أنتوا الحين تأخذون الحين الرأيين، الحين أهم شيء الآن نعرف شنو الآراء الموجودة. بالنسبة لنا ما مؤهلين إحنا أن نقول هذا الرأي صحيح هذا الرأي مو صحيح، لما الإنسان يدرس الحلقة الثانية يدرس الحلقة الثالثة بعدين يدخل بحث الخارج، ذاك الوقت يقدر هو يقرر بأن أي الرأيين يتبنى، هل الرأي الأول أو الثاني. يعني هناك قاعد يعتبره في الرأي الأول مثل كلمة كل، يعني مذكور في الكلام، يعني نفس دخول ألا على الجمع، هذا يعتبره هذه الطريقة بأن دخول ألف لام زائد الجمع يساوي أداة من أدوات العموم. الثاني لا، ما قاعد يقول، هذا يقول الفقهاء ما لنا شغل أل دخلت على الجمع أو على المفرد، احنا نقول الفقهاء أو الفقيه ما مقيد بقيد، فلأنه لا يقيد بقيد نفهم الشمول من الإطلاق، مو أن من أداة من أدوات العموم، يعني لم يذكر في الكلام في الرأي الأول أن مذكور في الكلام، بعد ما عندك إطلاق. إذا تفهم يعني إذا قلنا أكرم كل العلماء أو أكرم كل عالم، بعد ما يحتاج إلى تطبيق الإطلاق لأن كل موجودة في الكلام. فهني لو تقول أن بطبق الإطلاق يقول لك ما تحتاج إلى الإطلاق، يصير تحصيل للحاصل. أنت حصلت الشمول من كلمة كل، تريد أن تطبق الإطلاق حتى تفهم الشمول، نقول ما تحتاج إلى الخطوة الثانية. الخطوة الأولى أن كل مذكورة بعد أداة من أدوات العموم. كذلك هنا في الرأي الأول ما تحتاج إلى تطبيق الإطلاق، لأن مجرد دخول الألف واللام على الجمع معناته يساوي أداة من أدوات العموم، فما تحتاج إلى تطبيق الإطلاق خطوة ثانية. في الرأي الثاني يقول لا، مو أداة من أدوات العموم، وإنما من خلال الإطلاق نستطيع أن نفهم الشمول والعموم. فعندي طريقة إيجابية أو طريقة سلبية. أكرم الفقيه واحد غير معين، فلما أنت بتطبق طبق أكرم الفقيه الأول، أكرم الفقيه الثاني، أكرم الفقيه الثالث. مثل لما يقول أقم الصلاة، ما تقول صلاة واحدة أصليها، فعندك هذا يسمونه أن هذا الأمر ينحل بعدد الأفراد. فأقم الصلاة، صلاة الصبح، أقم صلاة الظهر، أقم صلاة العصر إلى آخره. أقم الصلاة في اليوم الأول، في اليوم الثاني، في اليوم الثالث. فمثل هذا الأمر ينحل بعدد الأفراد. أداة الشرط، إذا قلنا إذا زالت الشمس فصلي، صلي أمر أو حكم وجوب الصلاة، فصلي يعني يجب عليك الصلاة. فإذا زالت الشمس يجب أو تجب عليك الصلاة. إذا قلنا إذا لم تزل الشمس شو يصير الحكم؟ فلا تجب عليك الصلاة. فحكم الوجوب، حكم وجوب الصلاة مقيد بزوال الشمس، الحكم مقيد بالزوال، أو تقدر تقول الحكم مشروط بشرط وهو الزوال. في المثال الثاني، إذا أحرمت للحج فلا تتطيب. هنا خيار مثال للحكم الإيجابي، هنا للحكم السلبي. إذا أحرمت للحج فلا تتطيب، يعني ينهى عنك التطيب، أو أنت منهي عن التطيب، أو قل يحرم عليك التطيب. إذا أحرمت للحج، إذا عكسنا قلنا إذا لم تحرم للحج فلا يحرم عليك التطيب، أو تقدر في نفس المثال إذا لم تحرم للحج فتطيب. فيقول أداة الشرط مثالها إذا في قولنا إذا زالت الشمس فصلي، وإذا أحرمت للحج فلا تتطيب. وتسمى الجملة التي تدخل عليها أداة الشرط جملة شرطية، وهي تختلف في وظيفتها اللغوية عن غيرها من الجمل التي لا توجد فيها أداة شرط، فإن سائر الجمل تقوم بربط كلمة بأخرى، نظير ربط الخبر بالمبتدأ في القضية الحملية. في الجملة الاسمية نربط كلمة بكلمة، إذا قلنا محمد جاء فربط محمد بالمجيء، فيصير كلمة تربطها بكلمة أخرى. أما في الجملة الشرطية تربط جملة بجملة، إذا زالت أو زالت الشمس جملة، صلي جملة ثانية. فمن خلال أداة الشرط نربط بين الجملة الأولى والجملة الثانية. فيقول وأما الجملة الشرطية فهي تربط بين جملتين، وهما جملة الشرط وجملة الجزاء، وهذا الدرس اللي أخذناه أمس في النحو. لذلك قلنا أن الأصول يعتمد على دراسة النحو، على دراسة اللغة. لو ما ماخذين أمس لابد الآن أشرح شنو أداة الشرط وجملة الشرط وجواب الشرط. وكل من هاتين الجملتين تتحول بسبب هذا الربط الشرطي من جملة تامة إلى جملة ناقصة، وتكون الجملة التامة هي الجملة الشرطية بكاملها. يعني في الجملة الشرطية إذا قلنا زالت الشمس صار جملة ناقصة تحتاج إلى تكملة. إذا زالت الشمس أقول إيش تبي تقول؟ كمل كلامك. أو إذا قلت إذا فصلي قول وين الشرط؟ فإذا كل جملة بنفسها جملة تامة، ولكن إذا دخلت في الجملة الشرطية تصير جملة ناقصة. لو قلنا الآن كخبر زالت الشمس، الخبر تام، الجملة تامة، لكن إذا وضعنا زالت الشمس في الجملة الشرطية تصير الجملة ناقصة. ثم يقول: وإذا لاحظنا المثالين المتقدمين للجملة الشرطية وجدنا أن الشرط في المثال الأول زوال الشمس، الشرط هو زوال الشمس، وفي المثال الثاني هو الإحرام للحج، تحط الشرط يساوي زوال الشمس والشرط يساوي الإحرام للحج. فإذا عندي شرط عندي مشروط، عندي قيد عندي مقيد. وأما المشروط فهو مدلول جملة صلي ولا تتطيب، فالمشروط هو الحكم، حكم وجوب الصلاة وحكم حرمة التطيب. ولما كان مدلول صلي بوصفه صيغة أمر هو الوجوب صار عندي حكم، ومدلول لا تتطيب بوصفه صيغة نهي هو الحرمة كما تقدم. والوجوب يدل ظاهرا عفوا، والأمر يدل ظاهرا على الوجوب، والنهي يدل ظاهرا على الحرمة. إذا لم يوجد هناك قرينة على إرادة المجاز يعني الاستحباب أو الكراهة، فنعرف أن المشروط هو الوجوب أو الحرمة أي الحكم الشرعي. إذن الحكم الشرعي هو المقيد، هو المشروط بهذا الشرط. هاي خلوها بين قوسين راح تنفعنا بعد في الصفحة القادمة، راح تنفعنا في مسألة راح تينا أن الجملة لها مفهوم أو ليس لها مفهوم. فإذا يشترط أن يكون الحكم هو المشروط بشرط والمقيد بقيد، ومعنى أن الحكم الشرعي مشروط بزوال الشمس أو بالإحرام للحج أنه مرتبط بالزوال أو الإحرام ومقيد بذلك. فإذا مشروط مرتبط مقيد بنفس المعنى، والمقيد هذه الجملة مهمة، والمقيد ينتفي إذا انتفى قيده، والمشروط ينتفي إذا انتفى شرطه. فلما قلنا إذا لم تزل الشمس فلا تجب الصلاة، إذا لم تحرم للحج فلا يحرم عليك التطيب. وينتج عن ذلك أن أداة الشرط تدل على انتفاء الحكم الشرعي في حالة انتفاء الشرط كما بينا في المثال. فإذا لم يوجد الشرط لم يوجد المشروط. لأن ذلك نتيجة لدلالتها على تقييد الحكم الشرعي وجعله مشروطا، الحكم الشرعي مشروط بالشرط. فيدل قولنا إذا زالت الشمس فصلي على عدم وجوب الصلاة قبل الزوال، ويدل قولنا إذا أحرمت للحج فلا تتطيب على عدم حرمة الطيب في حالة عدم الإحرام للحج. وبذلك تصبح الجملة الشرطية ذات مدلولين، أحدهما إيجابي والآخر سلبي، تنفي الشرط فينتفي المشروط. الإيجابي وجود الشرط يدل على وجود المشروط، وانتفاء الشرط يدل على انتفاء المشروط. فالإيجابي هو ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، ومدلولها السلبي هو انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط. هذا المدلول الإيجابي، يعني نفس الجملة الشرطية، نسميه منطوق، منطوق الجملة. وجوب الصلاة مشروط بالزوال، هاي منطوق الجملة. مفهوم الجملة إذا نفيت الشرط فينتفي المشروط، هذا نسميه مفهوم الشرط. فإذا المنطوق ما يفهم من الجملة مباشرة، والمفهوم ما يفهم من الجملة بعكس الشرط، بنفس الشرط. وبحث المفاهيم بحث مهم في الأصول، هل كل جملة يفهم منها أن لها مفهوم أو لا؟ المفهوم بهذا المعنى، مو المفهوم يعني إحنا الآن في العرف، يعني شو المعنى شو المفهوم، لا، المفهوم بالمعنى الاصطلاحي في علم الأصول، ذاك اللي تفهمه من الجملة نسميه منطوق. وما يفهم من الجملة المفهوم يعني عندما تعكس القيد، تعكس المشروط. طبعا مو بالضرورة أن يكون جملة شرطية، راح تأتي لنا أنواع أخرى من الجمل، والكلمة التي تشملها كلمة القيد. القيد يشمل الشرط، القيد قد يشمل قيود أخرى، أنواع أخرى. الوصف أيضا قيد، عندما تقول أكرم الرجل الفقير، الفقير وصف للرجل وهو قيد للرجل، هل إذا انتفى في الجملة الوصفية هذا القيد، يعني الرجل غير الفقير، هل تستطيع أن تفهم لا تكرم الرجل غير الفقير أو لا؟ أنا يأتي بعد قليل هذا البحث. فإذا الآن في الجملة الشرطية عندنا منطوق، وما هو ما يفهم مباشرة من الجملة، والمفهوم هو ما يفهم عندما ينتفي الشرط. هل انتفاء الشرط يدل على انتفاء المشروط أو لا؟ وكل جملة لها مثل هذا المدلول السلبي يقال في العرف الأصولي، مو في العرف اللغوي، في العرف الأصولي، إن هذه الجملة أو القضية ذات مفهوم. وقد وضع بعض الأصوليين قاعدة عامة لهذا المدلول السلبي في اللغة، فقال إن كل أداة لغوية تدل على تقييد الحكم، حط شرطين تحت الحكم، خطين تحت الحكم، فإذا هذا الشرط لابد أن يكون موجها على الحكم الشرعي مو على شيء آخر، يعني هذا القيد يكون قيدا للحكم الشرعي حتى يكون عنده مفهوم. كل أداة لغوية تدل على تقييد الحكم وتحديده لها مدلولها سلبي، إذ تدل على انتفاء الحكم الشرعي خارج نطاق الحدود التي تضعها للحكم. إذن القيد الذي يكون موجها على الحكم الشرعي إذا انتفى قيد الحكم ينتفي الحكم. وأداة الشرط تعتبر مصداقا لهذه القاعدة العامة، لأنها تدل على تحديد الحكم بالشرط. الآن يأتي، الآن قلنا الجملة الشرطية لها مفهوم، الآن وصلنا إلى نتيجة من خلال الشرح أن الجملة الشرطية لها مفهوم. الآن نأتي إلى نوع آخر من الجمل، جملة الغائية التي لها غاية. مثاله صم حتى تغيب الشمس. فنسأل، هل بعد غياب الشمس يجب الصيام أو يحرم الصيام؟ يعني صم حتى تغيب الشمس، فإذا غابت الشمس هل يجب الصيام أو يحرم الصيام؟ فإن الصم هنا فعل أمر يدل على الوجوب. هل هذا القيد قيد للحكم أو لشيء آخر؟ قيد للحكم. صم إلى أن تغيب الشمس، إلى أن تغيب الشمس قيد للحكم، نفس الحكم الشرعي. يعني الصيام يجب قبل مغيب الشمس. وقد دلت حتى بوصفها أداة غاية على وضع حد وغاية لهذا الوجوب الذي تدل عليه صيغة الأمر. المثال اللغوي يقولون أكلت السمكة حتى رأسها، أي حتى رأسها، الرأس داخل لو خارج، يعني أكلت الرأس لو لا. هني أيضا صم حتى تغيب الشمس، أيضا تصوم الغياب، غياب الشمس داخل في الصيام أو خارج؟ ومعنى كونه غاية له تقييده، غاية للحكم يعني تقييده للحكم، فيدل على انتفاء وجوب الصوم بعد مغيب الشمس. فصار عندي منطوق الجملة يجب الصيام قبل غياب الشمس ولا يجب الصيام بعد مغيب الشمس، فصار عندي منطوق ومفهوم. فلا يجب الصيام يعني تفطر بعد غروب الشمس. وهذا هو المدلول السلبي الذي نطلق عليه اسم المفهوم. فصار عندي مفهوم للجملة الشرطية ومفهوم للجملة الغائية. طبعا على مستوى الحلقة الأولى، في الحلقة الثانية بعد تفاصيل أكثر راح تصير بحوث أكثر. ويسمى المدلول السلبي للجملة الشرطية بمفهوم الشرط، كما يسمى المدلول السلبي لأداة الغاية من قبيل حتى في المثال المتقدم بمفهوم الغاية. يعني يوصل واحد إلى معلومة يقول بعد وصلت إلى آخر معلومة، بعد ماكو بحث من بعدها، نقول له أكو بحوث. الوصول أيضا متطور، ما يقف عند حد. يعني بدأ كانوا يجتهدون على كتاب واحد بحجم 400 صفحة باسم معالم الدين للشيخ الحسن ابن الشهيد الثاني، كان الاجتهاد على هذا الكتاب. يعني خلال سنة واحد يدرس الكتاب يصير مجتهد. الآن يحتاج بعض الأساتذة في البحث الخارج يحتاج إلى 20 سنة حتى يخلص بحث الخارج المباحث، كل المباحث الأصولية. لذلك تجدون الآن قد يصل بعض الكتب إلى 7 مجلدات، البعض قد يصل إلى 10 مجلدات. الآن نأتي إلى الجملة الوصفية. وأما إذا قيل أكرم الفقير العادل، جملة وصفية لأن الفقير موصوف بالعدالة، أكرم الفقير العادل يعني يجب إكرام الفقير العادل. كلمة الفقير قيد، هل هذا القيد يرجع إلى الحكم أو لا؟ الفقير مو العادل، أكرم الفقير، هل الإكرام مقيد بالفقير ولا مو مقيد؟ مقيد مباشرة بدون واسطة. فإذا قلنا أكرم الفقير نستطيع أن نفهم لا تكرم غير الفقير، يعني لا تكرم الغني. إحنا الآن مثال ثاني قاعد نناقش، أو شيء أكرم الفقير هالمثال حتى أنتقل حق المثال. يعني في المثال الأول كلمة جملة أكرم الفقير، ما لي شغل بالعدالة. الآن نأتي إلى هذا المثال، أكرم الفقير العادل. كلمة العادل هل قيد للإكرام أو قيد للفقير؟ للفقير، وقيد للإكرام بواسطة الفقير، إحنا بطريقة المباشرة. فوجوب الإكرام مقيد بالفقير، والفقير مقيد بالعادل. وإحنا اشترطنا أن الجملة يكون لها مفهوم إذا كان القيد قيد للحكم، مو قيد لشيء آخر. وأما إذا قيل أكرم الفقير العادل فلا يدل القيد هنا على أن غير العادل لا يجب إكرامه. يعني هل نستطيع أن نفهم من هذه الجملة لا تكرم الفقير غير العادل؟ نقول من هذه الجملة لا يمكن، لأنه اشترطنا أن الجملة لها مفهوم إذا كان القيد قيدا للحكم لا قيدا لشيء آخر، قيدا للحكم بشكل مباشر. لأن هذا القيد ليس قيدا للحكم، بل هو وصف للفقير وقيد له، والفقير هو موضوع الحكم لا نفس الحكم. واضح موضوع الحكم شنو يعني؟ يعني لما نقول الصلاة واجبة، الموضوع يعني المبتدأ، ما يقع عليه الحكم. فأكرم الفقير العادل تقدر تقول الفقير العادل يجب إكرامه، صار عندي مبتدأ وخبر. هذا المبتدأ نسميه موضوع الحكم، ما وقع عليه الحكم. وما دام التقييد لا يعود إلى الحكم مباشرة فلا دلالة له على المفهوم، ومن هنا يقال إنه لا مفهوم للوصف، يعني الجملة الوصفية، ويراد به ما كان من قبيل كلمة العادل في هذا المثال. قلت أكرم العادل الفقير، يعني أكرم كل عادل يصير، أكرم العدول الفقراء. فأيضا تقول لا تكرم العادل غير الفقير، نقول لا ما نقدر أفهم هذا. لكن هل نستطيع أكرم العادل لا تكرم غير العادل؟ نقول نعم يصير، فإذا راح يصير الفقير هو القيد. قد نأخذ مثال فقهي، مثلا مثال افتراضي، لو قيل آتني برجل لكي يكون قاضيا بيننا، فلازم تروح للشارع تقول مطلوب رجل حالا، لأنك اشترط أن يكون رجل. لكن هل نستطيع أن نفهم من هذه الجملة أنه لا تأتني بامرأة لكي تكون قاضية بيننا أو لا؟ هنا قال الجملة الوصفية ما لها مفهوم، فكأنه اشترط الرجل. فإذا على المبنيين، إذا صار مبنى الأصولي، طبعا الآن هذا الشهيد ويطرح رأيه، قد الآن فقيه آخر يقول لا الجملة الوصفية لها مفهوم، فإذا قيل بأن الجملة الوصفية لها مفهوم فلا يجوز تولي المرأة القضاء. هذا الخلاف اللي ناشئ الآن، منصب القضاء هل يجوز للمرأة أن تتولى منصب القضاء أو لا صير قاضية؟ فإذا في مثل هذه الجملة إذا وردت رواية بهذا المعنى، آتني برجل لكي يكون قاضيا بيننا، فإذا قلنا بأن الجملة لها مفهوم فالمفهوم لا تأتني بغير رجل، يعني بامرأة، ما بعد جنس ثالث ما عندنا بين هذا وذاك. لا تأتني بامرأة لكي تكون قاضية بيننا، فإذا قيل أن الجملة الوصفية لها مفهوم فلا يجوز للمرأة أن تتولى منصب القضاء. وإذا قيل الجملة الوصفية ليس لها مفهوم فيجوز للمرأة أن تتولى منصب القضاء، والخلاف دائر على هذا. ما لنا شغل بالكلام الناس غير الفقهاء. رجل وصف، آتني بشخص رجل، يعني الرجل نفسه، أو نبي نخليه وصف تجيب بكلمة، آتني بإنسان لكن بشرط أن يكون رجل حتى يصير جملة وصفية، لكن باب الاختصار. أو يقال أن الحق السياسي للمرأة، ما اللي شغل بالمقالات الجرائد وأن هذا حق إلهي للمرأة، هذا كلام المفروض يناقش بين الفقهاء. هذا اللي يتكلم مقالات الجرائد كثير إنسان يقرأها، وناس هم يوزعون الحقوق كما يشاءون. فإذا كان يعتبر حق للمرأة والحق ثابت بعد ما يحتاج إلى نقاش، إذا قلنا استعملنا كلمة حق، حق ثابت بعد، قال بيد الفقهاء هم يقررون أن المرأة يجوز لها أن ترشح نفسها أو تنتخب أو لا يجوز لها. أما كلام الناس العاديين في الجرائد ما لها قيمة، أو ما لها قيمة، وليكتب ما يكتب من الاستدلالات، كل راجع إلى الفقهاء هم الذين يحددون جواز أو عدم الجواز. إذن هذه المقالات في الجرائد لا تتأثرون فيها أصلا، يعني وقال واحد يقرأها وكأن هذا اللي قاعد يستدل يب أدلة أيضا، يعني أحيانا يب بعض الروايات يستدل فيها وكأنه مجتهد، والبعض يستعمل كلمة حق إلهي، يعني حق إلهي للمرأة. أنت وين توصلت الآن؟ الفقيه ما يستعمل هذا، يعني اللوح المحفوظ ما مكشوف لنا، إحنا معانا عندنا الآيات والروايات نتعامل معها من خلال الأحكام الظاهرية، ما يقول بعد حق إلهي. من هذا نفهم أن الحكم الظاهري جواز دخول المرأة إلى مجلس الأمة، مو أكثر من هذا. باب الاجتهاد وحكم ظاهري، اللوح المكشوف، اللوح المحفوظ ما مكشوف أمامنا، يعني إحنا لو كشف لي الغطاء لم أزدد يقينا. إذن أصحاب المقالات اللي يكتبون واقعا هذه الكلمات التي يكتبونها كأنهم فقهاء واستدلالات، وأحيانا قد يستدلون بالعرف، العرف ما له قيمة، حتى لو في العالم كل قام إذا الدليل يقول بالحرمة إحنا مع الحرمة، وليكن كل الدول فيها مثل انتخاب، ما يهم هذا. العرف عمره ما يكون هو دليل لاستناد على الحكم الشرعي. نعم العرف عندنا رحيلنا إن شاء الله، العرف هناك بعض الأعراف التي نستطيع أن نستدل بها، مو أعراف هذا الزمان، العرف الذي كان موجود في عصر الأئمة عليهم السلام، بشرط إثبات أن الإمام عليه السلام سكت عن هذا العرف ولم يكن في مقام التقية. لكن هذا يحتاج أن تثبت أنه لم يكن في مقام التقية، وأنه قد أمضى وأقر هذا العرف الموجود في ذلك الزمان، فنقدر نستدل بالعرف اللي نسميه السيرة العقلائية. إذن عملية مو عملية عشوائية، هي نتيجة عاطفة، أن المرأة بعاطفة تقول نعم نبي. وكان كاريكاتير لطيف شفته في الرأي العام، أن هناك من يتكلم مهرجانات كأن خطابية بين شخصين، وين يؤيد ويعارض، والمرأة داخلة إلى مهرجان تسوق شايلة أغراض، كأن المرأة أصلا ما يهم هذه القضية، الرجال هم الذين يتكلمون. فعلي حال الكاريكاتيرات يعني الآن مستوى المرأة الآن إلى أي حد يستطيعون، مثلا هناك لوازم تأتي إلى دخولها، يعني لابد أن تفتح ديوانية للرجال والنساء يأتون، على كل هناك لوازم تأتي من دخول المرأة إلى مجلس الأم. هذه اللوازم إذا المرأة مستعدة أن تتحملها أولا، وثانيا هل يتناسب مع الاتجاه الديني ظهور وبروز المرأة مثلا واختلاطها بالرجال، حتى لو قلنا بالجواز، هل يتناسب أو لا يتناسب، هل هناك وجوب كفائي على المرأة أن تدخل أو لا، هذا كله بيد الفقيه. إذا كان هناك وجوب كفائي نقول عدد معين، أما إذا قلنا بالوجوب العين يعني جميع النساء، فإذا الفقيه هو الذي يحدد الآن الجواز. وإذا كان بالجواز طبعا الفقيه يعطي الناحية العملية بعد اتجاه الدين، واتجاه الدين ما له شغل، هو ناحية عملية أنه يجوز أو لا يجوز، لكن هذا الجواز هل يتناسب كذلك بالنسبة للرجل أيضا، يعني إذا بعض الأحكام لنفرض الرجل يجوز له أن يفعل هذا، الرجل المؤمن قد ما يتناسب مع شخصيتي أن يأخذ مثل هذا الحكم، حتى لو كان بالجواز. مو كل الإباحات الإنسان المؤمن يأخذ بها، نعم يختار بعض الإباحات التي تجعله متحركا في طريق التكامل، بعض المباحات يتركها. نفرض الآن مثلا التدخين، الآن إذا قلنا بالجواز، هل يعني يتناسب مع شخصية الإنسان المؤمن أن يدخن بحيث أنه يصير عنده ارتباط مع شيء خارجي دنيوي أو لا؟ هذا الشيء غير محبث. يعني مثلا إذا قام منتصف الليل ما عنده زقاير يذهب إلى الجمعية، يعني هاي نفس الحركة وعملية الذهاب معناته ارتباط بشيء مادي، وكأن هذا انقلب إلى صنم في حياته، والمدخن يصير عنده هذه الحالة، يعني ما يستطيع أن يترك التدخين. مو حجة، فتوى المرجع حجة، عمله مو حجة، عمل الإمام المعصوم حجة. إذن هذا المرجع سابقا وقضية التدخين ما كان عندهم عملية وجود ضرر فيه، ما يدرون ويدخنون الناس. الآن بعد هذه البحوث العلمية الجديدة تثبت بأنه سبب لي كثير من الأمراض، سابقا ما كان عندهم هذا، كانوا يدخنون على عادة كانت. ونفرض أن أحد المراجع يدخن بعد 60 سنة مثلا، الآن لو يترك التدخين يسبب موته، فلا بد أن يستمر على التدخين، يعني يصير وجوب أن يستمر على التدخين لأنه سوف يؤدي إلى الموت. فإذا بعد هذا التعود، فأقول قبل ما يعود الإنسان نفسه على شيء مفروض أن لا يدخل إلى هذه الدائرة قبل التعود. أما إذا تعود هذا الإنسان المؤمن مهما كان هذا المدخن أيضا يستطيع أن يترك التدخين، ولكن بشكل تدريجي، قد يحتاج إلى سنوات حتى يترك التدخين. باب المثال يعني التدخين. وهناك الإنسان بعض الأشياء يعودها في حياته، مثلا يرتبط ببعض الأشياء، الدخان من باب المثال، يعني لا يحسب المدخنين يعني هم بس اللي يكونون تحت الأنظار، لا، كل إنسان هناك بعض العادات بعض الأشياء يرتبط فيها وينقلب إلى صنم بالنسبة له في حياته، يعني أنه مدار حياته يكون على هذا الشيء. مثل الطفل الآن، نفرض أنه مثلا هذا الطفل في الابتدائي يرى أصدقاء عندهم نقال، مدار حياته أنه يحصل على نقال، يعني إذا حصل على النقال وكأنه حصل على الجنات التي عرضها السماوات والأرض، يعني هذا بالنسبة للطفل. كذلك الإنسان كل ما يكبر هناك بعض الأشياء يرتبط فيها. شايفين الشباب اللي عندهم بقي مثلا واقف عند الإشارة بمجرد ما ينطلق يويل وما يمشي على تايرين، نعم عند هذا الآن هذه قمة المتعة، يعني وقع لما الإنسان ينظر لهم وكأن الآن حصل على المتعة العظمى في الدنيا. وأنت لما تطالع ويسأل شو المحصل هو الآن، ممكن أن يؤدي هذا إلى حادث ويؤدي إلى موته أصلا. فإذن حتى الرجال، يعني مو فقط إحنا ننظر إلى الأطفال والشباب، أيضا الرجل قد يرتبط بأشياء من هذا النوع، يعني يجد سعادة ولذة في أشياء معينة لو واقعا يراجعها هذه الأشياء كيف نرتبط بها. يعني هذا الإنسان الذي يرتبط بسيارة مثلا، سيارة من نوع معين لابد أن يحصل عليها حتى أمام الناس يظهر بمظهر معين، أو يرتبط ببيت، أو يرتبط بشيء آخر. أحيانا وانتم بكرامة قد إنسان يرتبط بنعال أنه من النوع الغالي، يعني نفرض أن إنسان يشتري نعال نوع غالي مثلا، نفرض 60 دينار يجعله في نعال، من يحط بره يحطه في الخارج، يدخل إلى داخل الحسينية ذهنه في هذا النعال الذي في الخارج، ما قاعد يسمع المحاضرة هو لأنه يخاف أن يسرق مثلا. فأقول الإنسان أحيانا قد يرتبط ببعض الأشياء هو ما ملتفت لها، فدورنا أن لا نرتبط بشيء. يعني نعم هذه الحياة الدنيا هناك وسائل الإنسان يأخذ بها للوصول إلى هدف آخر، أما أحيانا هذه الوسائل قد تنقلب إلى أهداف بالنسبة للإنسان، يعني همه وفكره ومدار حياته على الوصول إلى هذا الشيء، فإذا وصل إلى هذا الشيء وكأن حصل قمة السعادة في الدنيا. فالإنسان مفروض أن يحاول أن لا يرتبط بشيء، نعم يأخذ هذا الشيء كوسيلة فقط مو أكثر من هذا، فإذا صار هدف انقلب إلى صنم بالنسبة له، يعني يصير هو حاجز بينه وبين الله عز وجل، ما يحس بهذا هو. يعني لو يلتفت يعني سوف يرى بأن هذا يعبده مع الله، وما ملتفت إلى أنه دخل في عبادة صنم وقع. وأي شيء في الحياة يعني ممكن أن تنقلب إلى أصنام، حتى الخاتم الآن نقول بالاستحباب البعض قد ينقلب هذا الخاتم إلى قد أحيانا الناس شايفين بعض الناس اللي عندهم مسابيح
المسباح للتسبيح، دائما هذا اللعب في المسباح مثلا في الديوانية، هذا المسباح هدفه الإنسان يمسكه يسبح الله عز وجل فينقلب إلى له إلى لعب. فإذا كل شيء في الحياة معرض حتى لو كان لهذا الشيء غاية إلهية ينقلب إلى غاية دنيوية، حتى الصلاة التي هي معراج للإنسان المؤمن ممكن أن تنقلب في حالة الرياء إلى شرك بالله. إذن هي وسائل موجودة في الدنيا، الإنسان يستفيد من هذه الوسائل للوصول إلى الله عز وجل، يتكامل من خلال الوسائل. يعتمد على قيمة هذا الشيء، يعني الإنسان، لذلك الإنسان لا يجعل مثلا، نفض بعض أحد الإخوان يسولف لأنه ذهب إلى بيت عند جرة سعرها 5000 دينار، جرة شاريها ما أدري من أي دولة، رايح في رحلة سياحية ويعني تذكار من هناك، 5000 دينار حاطها على جرة، ما أدري هاي الجرة شنو هي. يقول أنا ذهبت زيارة لهذا الشخص معي ولدي، ولدي كسر الجرة. يقول تفاصيل القصة ما أدري، على كل يعني هذا الإنسان اللي حط هذه الجرة في هذا المكان بمجرد ما ينكسر قلبه، يعني ممكن سكتة قلبية من وراء هذه الجرة. وبهذا مثال، يعني الإنسان قد يرتبط أحيانا بأشياء أصلا ما تسوى شيء، إنسان يتأثر لكن أكو ارتباط، يعني مقدار التأثر يدل على مقدار الارتباط. نعم الإنسان نفض أنه اشترى الآن تلفزيون في البيت، الولد كسر أنت تتأثر حتما أنك اشتريت بمقدار من المال، لأنه قد ما يصير لا في الإسراف ولا شيء، أنه حاجة موجودة، نفس التأثر مشروع أكيد، لكن مقدار التأثر إيش كثر. الإنسان يتأثر، الإنسان مو خالي من العواطف، لكن ما يوصل أنه مثلا يأتي بسكين ويذبح ولده، هذا الآن المقدار اللي زاد عن حده، أو يأخذ العصا ويضرب ولده مثلا إلى أن يؤثر في جلده. لا، نعم الإنسان الولد يحتاج إلى تأنيب، حتما يحتاج إلى تأنيب حتى ورثان لا يكرر هذه الحالة، لكن ما يعطي الإنسان مبرر أن يدخل في محرمات، مثلا أن يضرب الولد ضربة تسبب له عاهة، إذن دخل في مكان محظور بالنسبة له محرم. نعم في هذا الأمر يحتاج إلى حد معين، مو أكثر من هذا المقدار، فلابد هو أن يكون يمسك أعصابه ولا يدخل في مرحلة الغضب، بحيث أن هذا الغضب سوف يخرج عن طوره. فإذن إلى مقدار معين الإنسان ممكن أن يتعامل مع الأشياء بحيث لا تنقلب إلى أصنام في حياته، حتى هذا العلم ممكن أن ينقلب إلى صنم بالنسبة للإنسان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.